وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكل جلال جمال، وهو اللطف المستور في القهر الإلهي، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تقدم فيما مضى بأن الصفاء قد تكون متقابلة والمراد من التقابل أن هناك قد تكون الصفات كما تقدم بأن يكون اللطف مقابلا بالقهر أو الرحمة بالغضب والغضب والرضاء بالسخط كما تقدم في الصفات المتقابلة. وبين المصنف هنا أن الصفات لما كانت ترجع إلى حقيقة واحدة وهي الحق سبحانه وتعالى، فهي ظهورات تلك الذات، فإذا لا يكون التقابل بينها تقابلا حقيقيا، وإنما هو تقابل بلحاظ الناظر والمشاهد، وإلا فكل ما يظهر ويتحقق من قبل الحق سبحانه وتعالى هو جميل وجمال. ولذا سمى القدماء العالم بالجمال، أو سمى القدماء العالم بالجميل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الجميل. فإذا الصفات المتقابلة من اللطف والقهر وما شاكلها من الصفات إنما هي لا في مكتبة الذات الإلهية، لأن في مكتبة الذات الإلهية ليس هناك من صفات متقابلة، وإنما هي صفات كمال ترجع إلى عين الذات. وأيضا ليس في مكتبة الرحمة المطلقة الفعلية وهي الوجود المنبثق تقابل، فهذه المكتبة وهي مكتبة الرحمانية التي هي النعمة الإلهية الشاملة لكل شيء، ليس هناك أيضا من صفات متقابلة، فلا تقابل للصفات في مكتبة الذات، ولا تقابل للصفات في مكتبة الفعل المطلق وهي مكتبة الرحمانية وهي الرحمة المطلقة التي وسعت كل شيء، فها هنا أيضا لا تقابل في الصفات. التقابل في الصفات إنما يكون في مرحلة بعد ذلك، وهي حينما ينظر الشاهد، حينما ينظر العارف فيرى جمالا قد حقه الجلال والهيبة والقهر الإلهي، فهو في مرحلة إذن دون مرحلة الذات ودون مرحلة الفعل بما هو فعل الذي هو الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية. فها هنا الناظر إذا نظر إلى شيء يرى فيه عظمة وسلطانا وهيمنة وعزا وقدرة إلهية، في حين أن ذلك الشيء هو جليل ولطف ورحمة ورحيمية وما شاكل هذه الأمور. فإذا تقابل الصفات بحادثه بالشاهد حينما ينظر إلى الحقائق في الخارج بعد تحققها وبعد تحجنها الخاص، فيرى فيها وجها جبروتيا إلهيا وهيمنة وسلطانا إلهيا. قد كف ذلك السلطان بجمال ورحمة وتدبير وما شاكل هذه الأمور. فإذا لا جمال بلا جلال ولا جلال بلا جمال. ولذا قال ولكل جلال أي ولكل قهر وهيمنة وسلطان وجبروت جمال أي لطف ورحمة. فكل أفعاله ولو برزت بعنوان جلال وهيمنة وسلطان لكنها في متن واقعها قد مزجت بمن بالجمال واللطف الإلهي. ولكل جلال جمال وهو أي والجمال. ما المراد من الجمال؟ قال وهو أي الجمال اللطف المستور. أرجو توجه، تقدم كرارا أنه لم تظهر صفة من الصفات إلا وبقية الصفات هناك حاصلة ومتحققة، لأن الحق سبحانه وتعالى حقيقة واحدة بسيطة صمدية لا تعدد فيها، فظهوراتها تكون حاكية عن تلك الحقيقة. وإذا كانت الظهورات حاكية عن تلك الحقيقة فلا بد وأن تكون الصفات إذا تحققت في مورد تحققت جميعها، لكن الظهور يختلف. من باب التقريب الذهني أضرب مثال، حينما يقال مثلا للإمام علي بن الحسين عليهم السلام يقال له زين العابدين، هذه الصفات وهو أنه زين العباد هل لا كانت موجودة في سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله؟ يقينا كانت بأولوية وأرجحية موجودة لأنه سيد الكائنات. هذه الصفات هل لا كانت في علي في إمام المتقين علي عليه السلام؟ نقول يقينا كانت موجودة في رسول الله في علي في الحسنين في الحسين كلهم زين العباد، لكن بلحاظ زمن ومكان خاص وظروف معينة الشاهدون تبرز له بعض الصفات أكثر من بعض، لا بلحاظ نفس المشاهد. المشاهد هو زين في كل شيء في كل حقيقته، هم ظهور الأسماء الإلهية، هم ظهور الحقيقة الإلهية في مرتبة الفعل. إذا كانوا كذلك فهم الزين في العبادة في العلم في التقوى في كل شيء. لماذا عرف الإمام علي بن الحسين بمن بزين عباد بزين العابدين؟ نقول هذا ظهور لي ولد لأننا شاهدناه بمظهر معين، فكان هذا الظهور بلحاظي وبلحاظه أي بلحاظ المشاهد. وإلا من نظر إليه وجده ظهورا بكل الكمالات ولكل الحقائق، لكن تجليات الأسماء في شخص قد تكون سببا لتغطية وعدم مشاهدة بعض الأسماء والصفات الأخرى. وإلا فكلمة زين العابدين هي للجميع، كلمة باقر العلم هي للجميع، كلمة الصادق هي للجميع، كلمة كاظم هي للجميع. أي منهم لم يكن كاظما للغير؟ أي منهم لم يكن جوادا كريما؟ أي منهم لم يكن عابدا زاهدا عادلا ورعا ورشاك لهذه الأمور؟ لكن بلحاظ ظهورة في بعض الأسماء يكون الظهور أشد من بقية الأمور، فكأن ذلك الموجود تلك الحقيقة النورية كأنها تبدو بمظهر أكثر من بقية مظاهرها. فكذلك نقول هاتنا الله سبحانه وتعالى كله جلال وجمال، كله هيبة وسلطان، وكله لطف ورحمة، لكن بلحاظ ما يرتبط بنا، بلحاظ ما تتأثر نفوسنا منه وتنفعل طبقا له، قد نرى الجمال أكثر من الجلال، أو قد نرى الجلال أكثر من الجمال. وإلا كما قالوا البحر بما هو بحر، قد ينظر إليه الناظر فيرى جمالا لأمواجه، لما فيه من العجائب والغرائب، لما فيه من الصنع العظيم الإلهي. هو بنفسه بلحاظ آخر حينما تنظر إلى طوفانه وشدة أمواجه يكون هيبة وجلالا، أي يكون مظهرا من مظاهر الجلال الإلهي. وهكذا فإذا كل جلال محفوف بجمال، وكل جمال محفوف بجلال. ولذا قال ولكل جلال، أي ولكل قهر جمال، أي لطف، وهو أي الجمال اللطف المستور، وهو أي الجمال اللطف المستور. أشعر بتوجه شنو اللطف المستور؟ يعني إذا كان الظهور أكثر لصفات الجبروت والقهر والغلبة، صفات الجمال بأعين المشاهد تكون مستورة كأنها مخفية لظهور وبروز صفات الجلال الأكثر. وإلا ليس معنى أنه لا صفات جمالها هنا، بل صفات الجمال موجودة، لكن بظهور تلك لمناسبة من المناسبات، بنظر الناظر بنظر المشاهد يرى الجبروت والقهر، فكأنه يكون ساترا لتلك الصفات الأخرى وهي صفات الجمال. ولذا قال وهو أي الجمال اللطف المستور. لماذا مستور؟ في القهر، يعني في من؟ يعني في الجلال الإلهي. واضح؟ وإلا قلنا إذا ظهرت صفة ظهرت كل الصفات، لكن الظهور الأكثر لمن؟ واضح مثلا الإمام زين العابدين كله ظهور للحقائق والأسماء والصفات الإلهية في مرتبة الفعل والعين. لكن لماذا عرف بزين العابدين؟ لأن هذه الصفة برزت أكثر من غيرها، فكأنها غطت على بقية الصفات، لا أنه لا صفات ولا تحقق لبقية الصفات هنا. وهو أي الجمال اللطف، الجمال لطف لكنه مكثور وين؟ في القهر، يعني فيما إذا كان البروز أكثر للقهر ولصفات الهيمنة والجلال كانت الألطاف كأنها مستورة بواسطة القهر. كما قال فكما قال تعالى ولكم في القصاص، القصاص ظهور لصفات الجلال، ظهور للقهر والهيمنة الإلهية، مثلنا ظهور للغضب، ظهور للسلطان، ظهور للهيمنة. ولكم في القصاص حياة، يقول القصاص هو حياة البشر، هو قصاص، هو قص يد، هو قتل، هو تأديب، هو جلد وما شاكل هذه الأمور. لكن من نظر بعين المعرفة والدقة رأى التأديب لطفا، هذه الآلات والمعدات التي أعطيت لزيد
ليصبح بها عالماً متقياً هادياً مهدياً.
إذا أصبحت أدوات للقدوان على الآخرين فإما أن تتوقف عن العدوان بإرشاد وتعليم، أو تتوقف عن العدوان بتأديب لفظي أو بضرب وجلد.
فإذا لم تتوقف عن العدوان وأرادت إخلالا للنظم العام، فصلاحها وجمالها بأخذها من ذلك المحتجين،
فلا بد أن تؤخذ. إن كانت يد يحتدي بها تقطع يده، إن كانت عين يحتدي بها لا بد وأن تفجر تلك العين عن العدوان، وما كان هذه الأمور.
فيقول ولكم في القصاص،
هو قطع يد، هو قصاص، هو تأديب مثلا،
لكنه حياة. حياة لمن؟
لأصحاب العقول.
أما الذين لا ينظرون بمنظار العاقل بل ينظرون بمنظار الإحساسي وبمنظار الخيالي وبمنظار الوهمي، لا يرون قطع يد السارق إلا خشونة، فهؤلاء لا يرون إلا خشونة وقهرا، لكن العارف يرى في القطع الذي هو الجلال وقهر، يرى فيه جمالا وحسنا وحياة للبشرية.
لا بدو أن البشرية بلا تأديب. المنحرف المريض الذي لا يكفي بثنيه لا الإرشاد ولا العطاء بعد كونه غنيا وبعد كونه عارفا،
لا يلتذ ولا يرتاح إلا بالسلب حريات الآخرين،
هؤلاء لا بد وأن تسلب حريته ليعيش المجتمع حياة حقيقية.
صح المثل.
ولذا قال تعالى هذا قطاط لكنه حياة. واضح.
نعم، أرجو التوجه. كثيرا ما تورد من الإشكالات البدائية الوهمية على الإسلام والمسلمين أن الإسلام فيه قانون شديد سخيم وما شاكل هذه التعابير. ليس ها هنا تفصيل مثل هذه المطالب، لكن أشير إليها إشارة إجمالية. فأقول
فرق بين الإسلام وما يرتكبه المسلمون. الخلط بين المقامين أوجب وأحدث شبها وإشكالات.
إذا قيل إسلام أي القانون الإسلامي، إذا قيل إسلام أي ما طبقه أهله وأهل ميزانه وهم الأنبياء والأوصياء. أما إسلام يطبقه معاوية، إسلام يطبقه طامع في مصالح المسلمين، يطبقه سارق، يطبقه جالٍ، يطبقه محتجن، يطبقه فلان وفلان، فهذا ليس بإسلام. نحن نأتي بأمور لا ربط لها بالإسلام، نأتي بجنود الشيطان فننسبهم إلى الرحمن، ثم ترد الإشكالات على أن المنهج الإسلامي فيه خشونة وفيه جفاف. من المنهج الإسلامي سلسلة واحدة مترابطة، لا يطبق القانون الإسلامي بواسطة حاكم جائر ولا قاضي لا علم له ولا دين عنده. فإذا طبق القانون الإسلامي بواسطة حاكم جائر امتص ثروات المجتمع وأضاع المجتمعات في كل كيانه العلمي والاجتماعي والاقتصادي. فإذا حدثت سرقات في المجتمع فأولا وبالذات يجب أن تقطع يد السارق الأكبر، وهو الحاكم الذي سرق كيان المجتمع بكل خصوصياته وبكل شؤونه من علمه واقتصاده وثرواته وشؤونه، فنقطع يد السارقين
سرق بجهلين أو سرق بحاجتين،
ونترك السارق الأكبر يتجول في الشوارع
يسمي نفسه خليفتان أو حاكمان أو قائدان وما كاتل هذه الأمور.
فإن كانت هناك إشكالات يجب إصلاح وقطع أيدي السراق
الأوان، أي السراق الذين سرقوا الأمة بكل كيانها ثم كتبوا ما كتبوا وسموه باسم الدين.
فإذا لو أصلحت الأمور إصلاحا حقيقيا لا وجدنا
القصاص حياة. القصاص لا يكون حياة إلا تحت نظام محمد صلى الله عليه وآله.
القصاص لا يكون حياة إلا تحت حكم لعلي عليه السلام،
إلا تحت حكم للإمام الحسن أو الحسين أو أما تحت يد جائرة جارية مجرمة فكيف يكون القصاص حياة؟ القصاص لا يكون حياة، يكون وحشة ورهبة، لأن القطع هنا
يكون لأيدي جهال أو لأيدي أناس أكلهم الجوع والهلاك والبؤس فسرقوا.
تقطع يد هذا السارق الجاهل أو المحتاج ونترك الجاني يتربص ويعمل ما يعمل ثم ننسب إلى الإسلام أو تنسب إلى الإسلام هذه الجرائم، هذه الجرائم المسلمين نسبت إلى الإسلام مجازا وليس
مما يرجع إلى الإسلام. فإذا نقول
القصاص حياة، حياة لمن؟ حياة إذا كان المطبق عادلا، حياة بأنظار من؟ بأنظار أمة كانت مؤمنة حقيقية.
أما أمة لا إيمان لها تسمي نفسها مسلمة بلا واقع إسلامي وحاكم جائر
يتلبس ويتلون طبقا لمصالحه بألبسة مختلفة في مثل هذه الأنظمة يقينا لا يكون القصاص حياة.
وقال بل وكما ورد في قوله تعالى من باب مثال آخر وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وأخذناهم بالبأساء والضراء،
البأساء قهر، الضراء قهر جلال،
لكنه جلال لعلهم يتضرعون، لعل هذه الشدائد ترجعهم إلى البصيرة والواقع فيدركون الحقائق والجمال والرحمة الإلهية فيرجعون إليها.
فإذا جلال الله محفوف بالجمال وجماله محفوف بالجمال بأعين ذوي الفضول.
بلي وقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحانه من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته، مع كونه شديد النقمات لكنه اتسعت رحمته لأوليائه واشتدت نقمته لأعدائه في سعة رحمته. فإذا رحمته محفوفة بمن؟ بالغضب، وغضبه قد يكون محفوفا بمن؟ بالرحمة.
وعلى كل نقول هذا بمنظار وبمنظار
في مراتب متأخرة في عالم الكون والإيجاد، أما بواقع الأمر فكل العالم جميل ما منه بمنظاره وإطاره العام حتى بما فيه من الحية والعقرب وبما فيه من الطوفان والزلزال هو كله جميل. واضح المثل؟ بل وإن كان أن توجد سبحان من اتسعت على ما يقال أن من راجع نهج البلاغة أن العبارة في نهج البلاغة ليست هكذا، بل العبارة
هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته واتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته.
هناك العبارة أعتقدها هكذا،
لكن لعله كتبها لا من نهج البلاغة بل وجدها في كتاب آخر.
ونحن لا نتمكن أن نقول كل كلمات علي عليه السلام هي الموجودة ها هنا في نهج البلاغة هذا، لعل هناك في بعض الكتب الأخرى موجودة كثير من كلمات وخطب الإمام علي عليه السلام. ومن هنا يعني ومن بعد ما عرفنا أن الجلال والجمال ليس من الصفتين المتقابلتين المتناثرتين المتباعدتين، فالجلال قد يحق بالجمال وكذا العكس. ومن هنا يعلم سر قوله عليه السلام، هو كاتب ولكن المراد الرسول صلى الله عليه وآله، سر قوله صلى الله عليه وآله حفت الجنة بالمقارب. الجنة التي هي نعم في نعم وملاذ في ملاذ ومشاهدات للأنوار الإلهية، هذه الجنة حفت بمن؟ بالمقارب، يعني بمشاعر التكاليف، بصعوبة التكاليف. فصعوبة التكاليف جلال وصعوبة توصلك إلى من؟ إلى جمال ونعمة. فهو جلال يحمل في باطنه وفي طياته الجمال والرحمة الإلهية. حفت الجنة بالمكاره. فإذا المكاره مظاهر القهر والجلال، لكن هذه المظاهر حفت الجنة، يعني حفت الجمال، حفت الرحمة. وحفت النار، النار بمن؟ بالشهوات. الشهوات لذائذ، الشهوات بحسب ظاهرها جمال لكنها في باطنها قهر وتأديب ونار وغشاك لها بالتعابير. وحفت النار بالشهوات أي لذائذ في باطنها عذاب. فإذا لطفه محفوف بالقهر وقهره محفوف باللطف. فإذا لا تقابل حقيقية المقام لرجوعه إلى حقيقة صمدية واحدة بسيطة، ففي مقام الذات الكل شيء واحد، كله يرجع إلى تلك الحقيقة الصمدية. وفي مقام الفعل بما هو فعل قبل التعينات وهو الوجود المنبثق والنفس الرحماني، هناك أيضا لا تقابل لأنها رحمة مطلقة وسعة كل شيء، وهي مرتبة الرحمانية. تبدأ التقابلات بحسب ظهوراتها في مرتبة من؟ في مرتبة التعينات والتكثرات. حينما تأتي مرتبة التعينات والتكثرات تأتي مسألة من؟ مسألة تكثر الظهورات وتقابل الظهورات التي قد تكون بمنظار جلال وبمنظار جمال. فإذا بلحاظ أصل الحقيقة قلنا لا تشكيك ولا تقابله، وبلحاظ الفعل بما هو فعل وهي الرحمانية أيضا لا تقابله. وين صار التشكيك؟ التشكيك في المظاهر حين التعينات، ها هنا يكون تقابل لكن ليس بتقابل حقيقي، يعني ليس بتقابل ماهوي يرجع إلى تكثر حقيقي، بل يرجع إلى من؟ إلى مظاهر، إلى المظاهر والتجليات. بل وهذا المشار إليه يهو المشار إليه من كون الصفات، وهذا المشار إليه من كون الصفات ليست إلا تجليات ذاته تعالى بحسب مراتبه التي تجمعها مرتبة الألوهية التي هي برزخ بين الأحدية والمظاهر الخلقية كما تقدم، من أن وهو هذا المشار إليه يهو قد المشار إليه الصفات التي قلنا كذا، هذا المشار إليه يا مرحلة، مرحلة واحدية، مرحلة واحدية قلنا هي برزخ وعماء بين الأحدية وبين تكثر الصفات وبين تكثر الظهورات والصفات الخلقية. مرتبة الأحدية هي الجامع بين كل هذه التقابلات، يعني كل هذه التقابلات ترجع لمن؟ ترجع إلى الألوهية، والألوهية عنوان الجامع، جمع الجلالة وجمع لمعا. فإذا قال عبد الرجل ومن هنا وهذا المشار إليه برزخ، يوم المشار إليه، يوم المشار إليه كون الصفات ليست إلا تجليات الذات التي هي مرتبة الألوهية. وقلنا أن مرتبة الألوهية هي برزخ بين الأحدية وعالم الخلق والإيجاد، هذه جامعة برزخ، البرزخ وما كان واقع بين شيئين، هذه الصفات المتقابلة كلها تجتمع في من في الألوهية، فالألوهية صارت برزخ لظهور الصفات المتقابلة، لظهور عنوان الجلال وعنوان الجمال. فالصفات المتقابلة رجعت إلى وحدة وهي وحدة العماء، وحدة البرزخ الألوهي الذي هو قلنا برزخ بين العالم الخلقي وبين عالم الأحدية، واضح؟ وهذا المشار إليه برزخ، البرزخ دائما الشيء الواقع بين شيئين، الجامع، الجامع بوجه ولحاظ لما هو أعلى منه ولما هو أنزل منه، كما قالوا في البرزخ، في برزخنا هذا اللي نتكلم عنه بعده، هو برزخ بين عالم الغيب وبين عالم الشهادة، يشمل ويظهر ويظهر بوجه عالم المجردات ويظهر بوجه عالم الشهادة، فهو صور علمية مجردة ليست بكلية عالم المجردات ومحض تجردها، وليست بكدورة وأبعاد وشؤون عالم المادة، لأنه صور علمية مثلنا. فالبرزخ هو الجامع، هو الجامع لعالمين، فيقول الواحدية، الواحدية هي البرزخ بين هذه الصفات المختلفة، هذه الصفات المختلفة من الجلال والجمال ترجع إلى الواحدية، لأن الواحدية هي الجمع، جمع الصفات التي منها نشأت الصفات، واضح مثلا؟ اكتبوا بعد. ومن هنا وعطل وهذا المشار إليه برزخ بلي، فإذا كانت الصفات جميعا يرجع بعضها إلى بعض، يرجع بعضها إلى بعض، الجلال إلى الجمال والجمال إلى الجلال، فهي ترجع إلى جامع، فهي ترجع إلى جامع وبرزخ هو الرابط بين الصفات المتقابلة، وبالجملة الألوهية وهي مرتبة الواحدية، وبالجملة الألوهية برزخ بين الصفات المتقابلة، فهي الجامع للصفات، أو المراد أن الصفات المتقابلة لما كانت كل واحدة منها تتضمن الأخرى، فالجمال يتضمن الجلال، وبالعكس يكون هذا التضمن برزخا بين التقابل الظاهري بأعين المشاهدين لعدم التقابل الحقيقي. أرجو الاحتمال الثاني، والاحتمالات كلها متقاربة. أو نقول لما كانت الصفات كما قلنا الآن، الجلال يتضمن جمالا والجمال يتضمن جلالا، مثلنا، فإذا هذا التضمن يرجع إلى وحده، هذا يتضمن ذاك وهذا، فإذا جلال مستقل وجمال مستقل بلحاظ مشاهدتي ومشاهدتك، لما أشاهد تأديبا أو هيبتان وسلطانا وأنظر إليها بهذا المنظار أرى جلالا بلا جمال، وقد أرى جمالا بلا جلال، هذا بلحاظ الظهور، هذا بلحاظ الظهور بأعين الناظرين. أما في واقعه لما قلنا الجمال يرجع إلى الجلال والجلال يرجع إلى الجمال، فهناك وحدة في واقع الأمر، هي برزخ بين ما هو ظهور لما هو ظهور بعين الناظرين لي ولا، فإذا الظهورات المتقابلة بلحاظ المشاهدة ترجع في واقعها إلى من؟ إلى برزخ، أي إلى جامع لصفات الجمال والجلال، ذلك الجامع، ذلك الجامع هي الألوهية كما قلنا، أو فقل ذلك الجامع هو حقيقة جميلة في واقعها ظهر منها بلحاظ المشاهدات الصفات المتقابلة. فإذا هناك شيء حصيلة هذه الظهورات هو وحده في واقعه وفي حقيقته ترجع إليه الظهورات المتقابلة، ذاك هو البرزخ. واضح مثلا؟ بل وهذا المشار إليه، يوم المشار إليه صار لو قلنا المشار إليه الألوهية التي هي البرزخ، أو قلنا المشار إليه رجوع كل من الجمال إلى الجلال والجلال إلى الجمال بلحاظ من؟ بلحاظ الواقع ونفس الأمر. وهذا المشار إليه برزخ، لأن البرزخ ما وقع بين شيئين، بين كل صفتين متقابلتين، الصفات المتقابلة مثل ما قلنا لطف وقهر، رضاء وسخط، ما الصفات المتقابلة؟ هذه الصفات المتقابلة هناك بينها برزخ، وهي الألوهية ترجع إليه، فهو هناك لا تقابل، هناك إنما التقابل بلحاظ المفاهيم والظهورات لا بحسب الواقع. فإذا نقول بين كل صفتين متقابلتين من هذه الصفات التي ذكرناها من الصفات الجمال والجلال من الفقر واللطف وما شاكله، كل هذه الصفات ترجع إلى برزخ وإلى وحدة في حقيقة وحدتها، حقيقة واقع هناك الجمال عين الجلال. واضح المثل؟ والذات مع صفة معينة، قد توجه والذات مع صفة معينة، قلنا وتكرر كرارا أن المراد حينما يقال الذات في مقابل الصفات وفي مقابل الأسماء، الصفات مثل من؟ حياته، علمه، إرادة، سواء كان الصفات ذاتية أو صفات فعلية، والأسماء مثل من؟ مثل من؟ حي، قادر، عالم، رزاق، صفات فعل، رزاق، خلاق، مصور، وأمثال هذه الأمور. إذا قلنا الصفات مع الذات مع تعين من التعينات، يعني مع صفة من الصفات، لا يراد الذات هناك
مع صفة من الصفات، يعني بلحاظنا بلحاظ ناظر بلحاظ العارف. العارف كما قلنا قد ينظر إلى الحق في مرتبة الأحدية فلا يرى إلا ذاتا محضة، وقد ينظر في مرتبة الواحدية فينظر إلى ذات متصفة بالحياة، ينظر إلى لحاظة لحاظ الحياة، لحاظة لحاظ العلم، يعني ينظر إلى ذات متصفة بالعلم. هنا اللحاظ بلحاظنا بلحاظ الشاهد، الشاهد والناظر نظر فوجد ذاتا لا متناهية موصوفة بالحياة، موصوفة بالعلم، موصوفة بالقدرة. هذا قلنا بلحاظنا بلحاظ الشاهد. فإذا البراد ها هنا الذات والصفات، لا بلحاظ المشتق الذي قرأناه في علم الأصول. المشتق هناك قلنا ليس المراد من المشتق عالم ذات ثبت لها العلم، بل المراد العلم مثلنا، بل المراد الصفات. ها هنا لسنا نتكلم عن ألفاظ حتى نقول الذات لوحظت أو ما لوحظت، نحن نتكلم عن حقيقة عينية خارجية الناظر إليها قد يراها بما هي فتكون ذاتا، والناظر إليها قد يراها بما هي بصفة من الصفات فتكون اسما من الأسماء، فتكون ذاتا بلحاظ العلم فيكون عالم وما شاكل هذه الأمور. والذات يعني ومشاهدة الذات، والذات المراد الذات الخارجية، ذات الخارجية لا تكون ذاتا في مقابل صفة، يعني ومشاهدة الذات، ومشاهدة الذات أرجو التوجه، وقلنا الكلام عن الذات بما لها من العينية والخارجية، لا بلحاظ اللفظ والمفهوم، لا بلحاظ الألفاظ، ولا بلحاظ المفاهيم. واضح المثل؟ والذات مع صفة معينة مثل من؟ يعني ملاحظ، يعني مشاهدة الذات الأحدية، مشاهدة الذات الإلهية مع صفة معينة مثل من؟ يعني مع الحياة أو مع العلم أو مع القدرة. هذا في مرتبتنا، هذا في مرتبة الذات صفات الذاتية. أو ملاحظة الذات مع صفة فعلية كملاحظة الذات مع كونه رازقا رزق فتكون رازقا، صور مختلفة فتكون مصورا، خلق إيجاد فتكون خالقا. على كل مشاهدة الصفات تختلف للمشاهد، تارة ينظر إلى صفات الأفعال، يعني إلى الأفعال التي هي مظاهر الصفات، وتارة ينظر إلى من؟ إلى الصفات الإلهية بما هي هي. والذات مع صفة معينة، الذات مع صفة معينة، أرجو التوجه هذا في مرتبة الصفات الذاتية. الذات مع صفة معينة، أيوة ملاحظة الذات مع صفة معينة في مرتبة الذات، يعني ملاحظة الذات الإلهية مع صفة الحياة، مع صفة العلم، مع صفة القدرة. واعتبار تجل ارجاع الى مرتبة الذات بلحاظ الافعال. والذات مع صفة معينة واعتبار، يعني ولحاظ الذات باعتبار من الاعتبارات، يعتبر واعتبار تجل من تجلياته. هذا يرجع الى اسماء الافعال، يرجع الى مثل من؟ ملاحظة الذات بما هي رازقة فتقول رازق، خالق، موجب، مصور، واعجب. واعتبار تجل من تجلياته، بل تسمى بالاسم، يا اسم ارجو توجه، يا اسم تسمى بالاسم، يا اسم مو اسم لفظي، مو تسمى باسم لفظي، ولا المراد تسمى بالاسم، يعني تسمى بالاسم المفهومي الذهني، لأن الكلام ليس عن الألفاظ وليس عن المفاهيم الذهنية، بل المراد مشاهدة الحقائق، يعني مشاهدة الحق سبحانه وتعالى في ذاته بلحاظ صفاته الذاتية، أو في ذاته بلحاظ صفاته الفعلية. واضح المثل؟
الذي تسمى بالاسم خلافا للمشتق النحوي او الاصولي كما قالوا من ان المشتق بسيط مجدلا وليس ذاتا ثبت لها المبدا. فاذا المشتق هناك كان الكلام فيه عن الصفه بما هي صفه في الاصول. هنا لما تتكلم الفاظ ما نتكلم مشتق مباشره لهذه الامور، تتكلم عن حقيقه كيف تنظر وكيف تلاحظ. فان الرحمن ذات لها الرحمة بالحاضر المشتق، ما نقول الرحمن ذات لها الرحمة، نقول الرحمن هي الرحمة لأن المشتق بسيط. هنا ما قاعد نتكلم عن هالكلمات، قاعد نتكلم عن ذات وهي يعني وهي مشاهدة الحقيقة الإلهية بما هي هي بالحاضر الرحمة. واضح؟ فصار اسم بهذا اللحاظ، يعني صار اسما عينيا كونيا خارجيا مشاهدا لا اسم لفظي او مفهومي. فان الرحمن ذات لها لهذه الرحمانيه الرحمه. والقهار، ما المراد من القهار؟ ذات يعني ملاحظه ذات ومشاهده ذات لهذه الذات شاهدته القهر. واضح؟ فإذا تارة ننظر إلى الله سبحانه وتعالى بلحاظ صفة من الصفات، وتارة ننظر إليه بما له من جمع الصفات كالألوهية، وتارة ننظر إليه بغض النظر عن الصفات فتكون وحدية. والقهار ذات لها القهر. وهذه الأسماء يا فلعب عندنا أسماء ملفوظة، يقول الله هذا اللفظ، هذا اللفظ قاعد أتكلم به، يقول الله، يقول الرحمن، يقول الرحيم، يقول الحي، يقول القيوم، يقول الحق، يقول المحيط، يقول هذه الكلمات. قال هذه ليست أسماء، هذه أسماء الأسماء. الأسماء الحقيقية للحق سبحانه وتعالى هي تلك الحقائق للحق سبحانه وتعالى في مثل الواقع ونفس الأمر. أما الكلمات فالعربيون يقول الله، والفارسيون يقول بكلمة ثانية، والغربيون يعبر عن الحق سبحانه وتعالى في لغته بكلمة ثالثة، وهكذا. هذه ليست أسماء، هذه أسماء أسماء، يعني هذه علائم على الأسماء، أسماء أسماء، يعني هذه علائم لفظية مثيرة إلا إلى تلك الأسماء. أو تقول هي أسماء أسماء الأسماء. الألفاظ جعلت مشيرة بالمفاهيم، والمفاهيم جعلت جسرا ومعبرا بواسطتها نتمكن أن ننظر إلى الحقائق. ففي الحقيقة الأسماء اللفظية ليست أسماء أسماء، وإنما هي أسماء أسماء الأسماء، لأن اللفظ اسم جعل للدلالة على المعنى، والمعنى جعل للدلالة على الحقائق. بل فإن الرحمن، وهذه الأسماء يا أسماء الملفوظة هي أسماء الأسماء، يعني أسماء لتلك الحقائق، يعني أسماء للواقع الخارجي. أو تقول هي أسماء الأسماء، هي أسماء في أسماء الأسماء. أو تقول هي أسماء أسماء الأسماء. ومن هنا يعني شنو ومن هنا؟ يعني ومن كون الاسم هو مشاهدة الذات مع تعين من التعينات، مع صفة من الصفات. صار الاسم هو، فتارة نقول الذات المراد الحق سبحانه وتعالى بما هو، تارة نقول صفة لحاظ الصفات بما هي صفات سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية، وتارة نقول اسم ملاحظة الذات بما لها من صفة من الصفات. ومن هنا يعني ومن كون الاسم هو مشاهدة الذات مع تعين وصفة من الصفات، يعلم أن المراد بأن الاسم عين المسمى ما هو. إذا قلنا الاسم عين المسمى، إذا مرادنا الاسم الخارجي، الاسم العيني، الحقيقة الواقعية الخارجية للحق سبحانه وتعالى. الاسم هناك عين المسمى، مرتبنا؟ وإلا فالاسم بلحاظ نفسي ونفسي وتصوري وتصوري قد لا يكون عين المسمى مفهوما. فإذا قلنا عين المسمى لا في مرتبة اللفظ ولا في مرتبة المفهوم، بل في مرتبة من؟ بل في مرتبة العين الخارجية والواقع الخارجي للحق سبحانه وتعالى الذي ينظر إليه الناظر بلحاظات مختلفة. ومن هنا يعلم أن المراد بالاسم حينما يقولون الاسم عين المسمى، حين مرادهم الاسم عين المسمى يعني الاسم وهو الله الرحمن، هذا في الواقع الخارجي والعيني هو عين المسمى. هناك لا تعبد مصداقية، هناك لا تكثر، لا تعينات تختلف بعضها عن بعض، بل عين المسمى ما هو يعني شنو ما هو يعني بالحاض الواقعي الخارجي الواقعية الخارجية التكويني، لا بالحاض المفاهيم ولا بالحاض الألفاظ. زين. ومن وقد يطلق عفوا وقد يقال أي وقد يطلق عليكم السلام ورحمة الله، وقد يطلق ويقال الاسم للصفة، تارة يقولون اسم ويريدون الصفة، يقولون من الأسماء الإلهية الحياة القدرة الإرادة، هكذا قد يقولون. والحال أن العلم والقدرة والإرادة هذه ليست بأسماء بل هي صفات، فكيف أطلقون على الصفات الأسماء؟ وحلفه يقول وعليكم السلام، يقول لما كانت الأسماء ترجع في الحقيقة والواقع إلى الصفات، يعني تكثر الصفات سبب تكثر الأسماء، الذات بما هي ذات لا تكثر فيها كما قلنا، فإذا التكثرون نشأ من تكثر الصفات الذاتية أو الفعلية، فالتكثر لم يرجع إلى الذات بما هي هي، وإنما رجع إلى الذات بما لها من الصفات. الأسماء ما هي؟ الذات بلحاظ صفة من الصفات، فلو لا الصفات لما تكثرت الأسماء. فإذا يقول لما كان المنشأ للصفات المنشأ للأسماء هي الصفات، فلذا قد يطلق على الصفة عنوان الاسم لأن المنشأ للاسم هي الصفة. واقع العبارة أطرح. وقد يقال أي وقد يطلق الاسم للصفة، يعني قد يقال الله الأسماء الإلهية هي الحياة هي القدرة هي كذا، والحال هذه ليست بأسماء وإنما هي صفات. وقد يقال ويطلق الاسم للصفات. إيه؟ أرسل هاي كلمة إيه؟ بيان للتسامح في هذا التعبير. لماذا يتسامحون هكذا تسامح؟ صفات كيف تكون اسما؟ الصفة شيء والاسم شيء آخر. لماذا تسامحوا هنا وفي اللغة وفي المفاهيم لم يتسامحوا؟ هناك كل شيء قائم على نفسه، هناك لم يرجع شيء إلى شيء، ها هنا بلحاظ العين الخارجية التي في حقيقة واحدة عينية لا تكثر فيها، فإذا ها هنا إذا أرجعوا شيء إلى شيء أرجعوه بلحاظ واقعي الغير المتكثر. إيه؟ تعليل لهذا التسامح في التعبير، لماذا تسامحوا في التعبير فأطلقوا الاسم على الصفة؟ قال إيه؟ الذات الإلهية، نحن لو نظرنا إلى الذات بما هي هي لوجدناها مشتركة لا تستوجب تعددا وتكثرا، إذ الذات الإلهية واحدة وهي مشتركة، إذ الذات مشتركة يعني إذ الذات الإلهية واحدة وهي مشتركة بين الأسماء كلها، الذات مشتركة بين الأسماء كلها، الذات الإلهية هي المشتركة بين الحي والقادر والعالم والرازق والمفيد والمعطي وإلى آخره، إذ الذات مشتركة بين الأسماء كلها. والتكثر يعني ومنشأ التكثر، إذا كانت الذات واحدة مشتركة بين الجميع فمن أين حصل التكثر والتعدد؟ قال والتكثر دليل، والتكثر أي ومنشأ التكثر ومنشأ الامتياز والتعدد فيها، أي في هذه الذات، ما هو الذي صار منشأ للتكثر مع كون الذات واحدة أو فيها أي في هذه الأسماء؟ بسبب تكثر الصفات، التكثر ليس بسبب الذات لأن الذات واحدة، وإنما هو بسبب تكثر الصفات. فإذا تكثر الأسمائي في الحقيقة والواقع راجع من لتكثر الصفات، فالأسماء طلعت بالنتيجة بتوجه، ففي النتيجة الأسماء تابع علما تابع للصفات، لا الصفات تابع للأسماء، فلذا قد يطلقون عليها الأسماء، قد يطلقون على الصفات الأسماء، لأن منشأ الأسماء هي الصفات، واضح؟ يعني بلحاظ منشئها، بلحاظ واقعها، فالأسماء تابعة للصفات، فتكثر الأسماء تابع لتكثر الصفات، ولذا قد يطلق الاسم على الصفة، لأن الاسم تابع لمنشأ انتزاعه وهي الصفات. ومثلا بسبب تكثر الصفات، وذلك التكثر، ذلك التكثر من أين نشأ؟ هذا التكثر أرجو توجه، تكثر الصفات مع كون الذات واحدة من أين نشأ؟ قال وذلك التكثر، يعني وتكثر الصفات باعتبار أي بلحاظ مراتبها، أي الصفات بلحاظ مراتب تلك الصفات، بلحاظ مراتبها أي مراتب تلك الصفات، أو بلحاظ مراتبها أي بلحاظ مراتب الذات بما لها من الغير، أو بلحاظ مراتب الذات بما لها من الغير التي هي مفاتيح الغيب. حسب الله الوقت انتهى والمصدر قصير مجمل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.